بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه دلالات، زي ما بيقول هنا في الحاشية، قال: هذه القاعدة لا تختص بالأسماء في الواقع، بل كل لفظ فإنه دل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. إيش معنى المطابقة؟ قال: المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه. الآن يا شباب، يقولوا مثلا إيه يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، فدلالة كلمة إنسان على حيوان وناطق دي دلالة مطابقة، كأن دي دلالة مساواة، يعني كلمة إنسان تساوي حيوان زائد ناطق، فدي مطابقة، يعني دلالة الإيه؟ اللفظ على جميع معناه، على جميع جزئياته، زي ما تقول مثلا العشرة تساوي سبعة زائد ثلاثة، تمام؟ فدي مطابقة، يعني كأنه هذا يساوي ذاك. في دلالة المطابقة تشبه المساواة، تمام؟ دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، فدلالة كلمة إنسان على كلمة حيوان وحدها، أو دلالة كلمة إنسان على كلمة ناطق وحدها، تعتبر هذه دلالة تضمن، لأنه دل على جزء منها. زي ما نقول مثلا إيه عشرة يدخل فيها ثلاثة، فدلالة العشرة على الثلاثة تعتبر دلالة تضمن، بمعنى ان العشرة تحوي الثلاثة. دلالة العشرة على السبعة ايضا دلالة تضمن، بمعنى ان العشرة تحوي السبعة، تمام؟ فهذه تسمى ايه؟ دلالة تضمن. دلالة لزوم يعني يكون شيء خارج عن الايه؟ عن المطابقة نفسها. احنا قلنا كلمة انسان بتساوي حيوان ناطق، تمام؟ لكن يلزم من 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 هذا ان يكون حساس، أن يكون مثلا يبصر، أن يسمع، أن كذا، عاقل. هذه خارج الايه؟ خارج الثلاثة والسبعة يعني، تمام؟ لكن من لوازمها، يعني ما من شيء إلا ويلزم، بمعنى يترتب عليه ايه؟ عليه شيء، تمام؟ زي ما مثلا أنت الآن هنا في المسجد يترتب إنك تشغل حيز، يترتب إنك مثلا تستنشق الهواء من المسجد، يعني لها ايه؟ لها اشياء مرتبة وهي خارجة عن الماهية، يعني خارجة عن الماهية. يبقى بالتالي كأن عندي الشيء اذا دل على ما يساوي ماهيته تماما تسمى دلالة مطابقة، اذا دل على جزء من ماهيته تسمى دلالة تضمن، اذا دل على شيء خارج عن الماهية تبقى التزام، تمام؟ فهو الآن مثلا هيقول لك إيش؟ إنه مثلا كلمة الرحمن أو كلمة الرحيم هيدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة، ده مطابقة، لأن كلمة الرحيم هتساوي ذات الذات الكريمة اللي هي ذات الله زائد صفة الإيه؟ صفة الرحمة. فجميع الصفات أو الأسماء هتدل على إيه؟ تلك الدلالة. دلالة الرحمن أو الرحيم على الذات الكريمة وحدها، تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. هو خلص لا مش موجود، بس قد غلقت أنا. جزاك الله خير. فالآن دلالة الرحمن أو الرحيم، تمام، على الذات الكريمة وصفة الرحمة دلالة مطابقة. دلالة الرحمن أو الرحيم على صفة الرحمة فقط، تمام، دلالة تضمن. دلالتها على الذات الكريمة دلالة تضمن. دلالتها على إنه حي عليم قادر على الصفات الأخرى يبقى دلالة لزوم، تمام، لأنه لا يمكن أن يتصور قيام صفة الرحمة دون كونه حي عليم كذا، وإلا يعني أصبحت تلك الصفة في حكم غير الموجودة، فيلزم منها أن يكون حتى يرحم، أن يكون عليما بمن سيرحمه، أن يكون حيا، تمام، ان يكون قادرا، لانه ان عجز عن الايه، عن توصيل الرحمة او عن رحمة عباده، فكيف يتصف بايه بهذا. فهتجد انه كل اسم من اسمائه الكريمة يدل على الذات بالاضافة لايه، لصفة اخرى غير اللي بتدل عليها الايه العلم الاخر، يعني القادر او العليم غير الايه غير الرحيم، مع انها كما قلنا ايه دلالتها في تدل على الذات بدلالة تضمن، جميعها تدل على الله، لكن في كل صفة من تلك الصفات وكل علم ايضا بيدل على صفة من الصفات بالاضافة لدلالته على الايه على الذات، ويلزم منها بقية الصفات. فبالتالي ده معنى ايه، معنى دلالة التضمن والمطابقة والالتزام، دلالة اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك قال والخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق، يبقى الاثنين بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها، كل واحدة على حدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلمة والقدرة بالالتزام. تمام شباب؟ قال في الح... ها؟ صفتي العلم والقدرة بالالتزام، ودلالت على الصفات الاخرى حقيقة انها ليست محصورة دلالة الالتزام في الايه في العلم والقدرة، ولا اكيد انها بتدل على الحياة، تمام، بتدل على قيوميته، ويعني ده كله من لوازم كونه خالقا، لابد ان يكون عليما، لابد ان يكون قادرا، لابد ان يكون حيا، لابد ان يكون قيوما، ممكن ايضا لابد ان يكون سميعا، لابد، وهكذا هتستلزم بقية الايه بقية الصفات تستدعيها، حتى لان هذه الصفات صفات كمال، بمعنى انها غير قابلة للنقص، فلو لم تكن تستلزم بقية الصفات لوقع فيها نوع من الايه النقص. يعني الانسان يتصف والله المثل الاعلى بصفة الرحمة، لكن هذه الصفة يعتريها من النقص ما يعتريها ما يليق بالانسان، مثلا قد يعتريها او يشوبها الجهل، فانت تأتي ترحم من لا يستحق او تضعها في غير موضعها، فيكون في نوع من الايه الافراط والتفريط، ده قد يكون بسبب الجهل، بسبب الجهل انك ايه لا تعلم ده مستحق انك ترحمه، او يهيأ لك ان هذا مستحق وليس مستحقا، فتضع الرحمة في غير موضعها، وهكذا يحصل نوع من الايه نوع من الخلط. تمام، كل هذا بسبب ايه، بسبب نقص العلم، قد يكون بسبب نقص القدرة. تمام، انت تريد ان ترحم فلانا لكن ما معك، ما عندك قدرة، تمام، ترى فلانا محتاجا مسكينا يستحق المساعدة، تعطيه مالا لكن ليس عندك، فبالتالي مقتضيات صفة الرحمة عند الانسان فيها ضعف وخلل، ولذلك تبص لا ما في نفسك الا انك تزعل عليه او تحزن عليه، لكن ما بتستطيع ان ترحمه فعليا وتعينه وتساعده. كل هذا والله المثل الاعلى، ان الله سبحانه وتعالى منزه عن اي نقص يتعلق باي صفة من الصفات، بل كل صفة من الصفات الحسنى بمعنى الكمال التام، تمام، تقع في موضعها في موطنها مع العلم الكامل مع القدرة الكاملة. من اراد ان يرحمه سبحانه وتعالى لا يمنعه مانع ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وبالتالي ايه تكون الصفة كاملة تامة، ايضا لوجود الصفات الايه الصفات الاخرى، لان ليس هناك صفة من الصفات تقوم وحدها بمعزل عن بقية الصفات، وانما هي الكمال يأتي من تكامل الصفات، فانها كاملة في نفسها مكملة لبعضها، حسنى في نفسها وهي حسنى بايه باجتماعها، لانها تؤدي الى ايه الى القيام بالصفة على حقيقتها، ولله المثل الاعلى. نعم، هنا في دي حاشية اخرى. لا شوف المخلوق. طيب، قال وذكر هذه القاعدة الحافظ ابن القيم في البدائع، وقال في نونيته الشهيرة ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيانه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرح هذه الأبيات: هذه قاعدة ذكرها المصنف نافعة في الأسماء الحسنى، وذلك أن الدلالة نوعان، لفظية ومعنوية عقلية. فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان. وإن أعطيته بعض المعنى فتسمى دلالة تضمن، لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه. وأما الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة العقل والفكر الصحيح، لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها، وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم المعنى بدونه وما يشترط له من الشروط. وهذا يجري في جميع الأسماء الحسنى، كل واحد منها يدل على الذات، وتلك الصفة دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام. مثال ذلك الرحمن يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دلالة تضمن، وعلى الأمرين دلالة مطابقة، ويدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام، لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم وعلمه به وبحاجته. انتهى. الحق الواضح المبين. كتاب هو في شرح النونية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم، إلا المطبوع، بس طبع قديما، ما أدري هل طبع مرة أخرى أم لا، لأن كان عندنا من أيام طبعة المكتبة السلفية القديمة. تمام، طبع في حجم إيه، في حجم هذا، وهو توضيح خفيف يعني، مش إيه، تعليقات خفيفة، مش شرح بمعنى الشرح، لكن اللي شرحها هذا العلامة الأزهري، هذا اسمه اللي شرح أيضا الواسطية، خليل هراس، شرحها محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. ايه، مطبوع في مجلد. نعم نعم. فيها لا ما شفتها في مطبوعة، في شرح النونية يعني، هو شرحها ولا حقق شرحها؟ لكن عموما ما اطلعت على ايه، على كلام العريف، لكن طلعت على حق السعدي وطلعت على حق الإمام محمد خليل هراس، لكن أو هو شرح متوسط جيد حق هراس، لكن تعليق السعدي هو تعليقات يعني عبارة عن إيه، نبذ. ها، وموجودة مطبوعة، موجودة إلكترونية، موجودة إلكترونية. إيه خلاص، ممكن نحصلها ما دامت موجودة. إيه إن شاء الله. قال: ويتضح مفهوم هذه الدلالات أكثر النظر إلى الدلالات الحسية وانطباق الدلالات الثلاثة عليها. فمثلا لو قلت لي بيت، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، فنفهم من بيت أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة، وتدل على مجلس الرجال وحده، وعلى الحمامات وحدها، وعلى الصالة وحدها دلالة تضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معنى دلالة تضمن، وتدل على أن هناك بانيا بنا دلالة التزام، لأنه ما من بيت إلا وله بان. راجع شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين رحمه الله تعالى. تمام، جزاك الله خير. طيب، قال في الحاشية: قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته، ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. تمام، أعتقد الآن إنها واضحة مسألة المطابقة، هي دلالات يعني أساسا يشرحونها ويتكلمون عليها في علم المنطق. هذه الدلالات تعتبر دلالات منطقية، مكانها الأساس في علم المنطق، لكن بتنفع في مثل هذه التوضيحات وإن كان يعني هذه الأشياء ربما تدرك بدون المنطقة وبدون هذه التفاصيل، يعني الفطرة نفسها ممكن الإنسان يدرك هذه المعاني. وأعتقد أن الصحابة بفطرتهم وبمعرفتهم باللغة كانوا يدركون تلك المعاني دون معرفة المطابقة والتضمن واللزوم، لأنها إيه يعني ده عبارة عن مسألة تعليمية، عبارة عن مسألة تعليمية تفصيلية فقط، وإلا فهي إيه فهي مدركة من اللغة، من دلالة اللغة وأيضا دلالة العقل نفسه، بتدل الإنسان على المطابقة والتضمن والإيه واللزوم، لكن هذا التفصيل تفصيل تعليمي كما هو معلوم. قال: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني لأنه خلق السماوات نفسه دل على إيه على هذا. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفقه الله تعالى فهما ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. وده شوف بحسب يعني سعة علم الإنسان يعني ومعرفته بما يليق بالله سبحانه وتعالى، فإنه ممكن إيه مسألة اللزوم دي تسحب معاه إلى أشياء كثيرة جدا، يعني حتى إيه ممكن تدل على كل ما يتعلق بالذات الكريمة يعني من مجرد الالتزام. لكن ده بحسب العلم وبحسب قوة العقل والإيه والفهم وما رزقه الإنسان من إيه من سعة أفق وما يتعلق بمعرفته بالله سبحانه وتعالى، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى بيختلف الناس في إيه فيها في مدى معرفتهم بما يليق بمقامه وما يحق له سبحانه وتعالى وما يتنزه عنه. وهذا كله كلما الإنسان يعني كان له باع في معرفة الوحي اللي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم سيكون أقرب إلى معرفة هذا. لذلك الأئمة اللي هم كان لهم يعني واسع المعرفة بالكتاب والسنة كانوا من أقرب الناس أو من إيه من أوسع الناس علما في مثل هذه المسائل التوحيدية، كالإمام أحمد وغيره من إيه من الأئمة اللي لهم توسع في علم إيه في علم الكتاب والسنة رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازم فهو حق. نعم، يعني ما يلزم من كلام الله أبدا باطل، يعني أي كلام لله سبحانه وتعالى مستلزماته حق، لأن الحق يستلزم الحق. فإن استلزم أحد شيئا من الباطل في كلام الله فإما أنه نسب إلى الله ما ليس له أصلا، يعني نسب إليه من كلام أو من أمر ليس له حقيقة، أو أنه أخطأ في الإيه في مسألة اللزوم. تمام. وأما كلام الله سبحانه وتعالى وما ورد عنه أو ما ورد عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق، وبالتالي كل لوازمه حق، ولا يمكن أن يلزم لكلام الله أو كلام النبي شيء باطل، إنما ينتج الباطل من شيئين: إما أن يكون نسب إلى الله أو إلى رسوله ما ليس من قولهما ولا من أمرهما فيستلزم الباطل. تمام، ممكن يستلزم الباطل لأنه ليس كلام الله أو ليس من أمر الله سبحانه وتعالى. تمام. وإما أنه كلام الله حق لكن فساد في العقل والفهم استلزم الباطل. تمام. وده الفرق المختلفة رتبته من ملزومات باطلة هي نتجت من فساد العقل وفساد الفهم وليس من كلام الله سبحانه وتعالى. يعني إن استلزموا من كلام الله التشبيه أو من صفات الله عز وجل التشبيه بخلقه وبالتالي لجأوا إلى تأويلها، فنقول هذه لوازم فاسدة أنتم أوردتموها وليست لازمة لكلام الله سبحانه وتعالى، لأن نحن متأكدون أن كلامه حق وأن ما ترتب عليه وما يلزم عليه فهو حق أيضا، ولا يمكن أن يكون تلك اللوازم باطلة. ولذلك بعضهم عياذا بالله تعالى صرح بأن ظواهر القرآن الإيمان بظواهر القرآن كفر، فده كلام باطل للأسف صدر من بعض الإيه المتمشعرين أو غيرهم أن الإيمان بالظواهر القرآن كفر، وهذا يعني من أبطل الباطل أن ينسب للقرآن الكريم اللي فيه الهدى والبيان أن ظاهره يؤدي إلى الكفر عياذا بالله تعالى، وهو قد جاء بالإيمان كله. لكن نقول العقول الفاسدة هي التي إيه حولت تلك المفاهيم وحورتها وبنت عليها مستلزمات باطلة من التشبيه وغيره، وبعد ما شبهت وألزمت بالتشبيه انتقلت إلى التأويل، تمام، هربا مما تصورت ومن خيالها الفاسد. ولذلك كما هي القاعدة يقولون بأنه ما أول إلا بعد ما شبه، يعني ما انتقل إلى التأويل إلا بعد ما اعتقد التشبيه، فهو للملزومات الباطلة التي استلزمها فبيفر ويهرب إلى الإيه، ويهرب إلى التأويل. فنقول من قال أن تلك الإيه الأشياء لازمة، لا تلزم لغة ولا تلزم عقلا، وإنما هي عقول فاسدة اختلطت بأقوال اليونان والرومان، تمام، وأصبحت دخلت إلينا من الفلسفة وغيرها من الإيه من علم الكلام، اللي هو اختلط حقيقة بنتاج الرومان وغيرهم من 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 فلاسفة الرومان واليونان، من أرسطو وسقراط وأفلاطون وأفلوطين وغيرهم من إيه من هؤلاء، التبست عند بعض الإيه بعض من ينتسب إلى الفلسفة كابن سينا وابن سبعين وغيرهم، وممن عدي من كلامهم من المتكلمين كما وقع للغزالي والجويني وغيرهم من إيه من أئمة الكلام. فإحنا عندنا الانحراف في هذا الباب على مرحلتين، الفلاسفة أشد انحرافا يليهم المتكلمون، الفلاسفة في بعد حتى يصل ببعضهم إلى الكفر كما قيل في ابن سينا وغيره إيه من يعني كفريات، ها نعم، والفارابي أيوه نعم، لكن الفارابي ليس له كلام كثير كثير في تلك المسائل كما لابن سينا وابن سبعين وابن عربي الحاتم الطائي. لا، الزمخشري معتزلي هو يعتبر من المتكلمين، يعني ليس من الفلاسفة، لكن هؤلاء فلاسفة في بعدهم أقرب شوية وأخف منهم شرا، ودول الإيه طائفة المتكلمين. ها لا الحلاج، أما الحلاج ملحد يعني، لكن يبدأ المتكلمون كالغزالي والجويني وهؤلاء اللي هم إيه يعني السيوطي على مضض، لكن عندك صاحب الإحكام هذا الآمدي، تمام، في متكلمين اللي هم اشتهروا بإيه بعلم الكلام وتوسعوا فيه، تمام، وكتبوا فيه كتابات متعددة، وابن رشد أيضا، ابن رشد معدود في الفلاسفة، ابن رشد الحبيب معدود في الفلاسفة. المهم انحرافات على مستويات إيه مستويات مختلفة، والعلماء بذلوا جهدهم في النصح والبيان، فمن الناس من رجع في النهاية، يعني يقال ان الغزالي مات على صدره صحيح البخاري، ويقال ان الجويني ايضا تأمل في تلك الاقوال كلها فرجع الى الايه الى الكتاب والسنة في النهاية، يعني في اقوال متعددة عند هؤلاء الايه عند هؤلاء العلماء. نعم، هو يعني شوف الان نحن في عصرنا عندنا مشكلتان، عندنا مجموعة من الأشاعرة، تمام، مجموعة من الأشاعرة والمتكلمين موجودين، وإن كان خفت صوتهم قليلا، كان من أشدهم محمد زاهد الكوثري، تمام، شخص يعني له اطلاع واسع، تمام، وفيه تجهم شديد، وحنفي متعصب هو، تمام، فكان له كلام شديد على إيه على أئمة العلم والطعن فيهم وغيرهم، ورد عليه العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتاب التنكيل، لأنه هو جمع في كتاب ردودا على العلماء وسب وقدح فيهم، وأتى المعلمي رحمه الله تعالى ورد عليه في كتاب التنكيل، وله في كتابات أخرى وتعليقات وكلام زي كده إيه أشياء كثيرة، تمام، وله تلاميذ يعني ممن إيه ممن عدي منه، لكن لم يكونوا بهذه الشدة، يعني الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى هم تلاميذه، لذلك هو بيتهم بالإيه بنفس التمشعر، لكن لم يكن مدافعا عن التمشعر أو شيء من هذا القبيل، لكن كان يدافع عن الإيه عن الكوثري، فكانت هذه من التهم اللي وجهت إيه إلى الشيخ أبي غدة رحمه الله تعالى، وفي مجموعة ممن ينتسب إلى الأزهر أو غيره يدافعون بشراسة عن الإيه عن الأشعرية، وبعض الحنفية أيضا يدافع عن الماتريدية، تمام. أما الفلسفة أصبحنا نحن أمام فلاسفة جدد أو من ينسب إلى الفلسفة، هؤلاء يتجهون إلى العلمانية ويتجهون إلى الحد أقرب منهم إلى الإيه إلى الفلاسفة القدامى، يعني أصبح معنا الآن فلسفة جديدة اللي هي الفلسفة العصرية اللي تتعلق بالإيه بالعلمانية وغيرها، فتجدهم إيه اتجهوا اتجاها إيه آخر ممن يوصف بالفلسفة، وإن كان دول أيضا من يوصف بكونه فيلسوفا هي نسبة قليلة أو ضئيلة جدا، لأنه يعني حتى قال بعضهم لم يعد هناك فلاسفة بالمعنى الإيه بالمعنى حقهم يعني، وإن كان ده ليس لقبا مشرفا في نظرنا، لكن حتى على قولهم أو على كلامهم يقول بعضهم إنه لم يعد إيه هناك فلاسفة في إيه في عصرنا بالمعنى القديم اللي هم إيه يضاهون الأوائل كابن سينا ومثل أمثال هؤلاء. قلنا الحمد لله إن إحنا إيه الصابون أيضا في إيه في تمشعر بلا شك، لكن كأنهم لم يتصدوا لهذا الأمر، يعني كما قلنا زي هو الصابون يشبه عبد الفتاح أبو غدة، يعني اتهم بأشياء وكتابات وفيها تمشعر، لكن لم يقفوا وقفة المنافح الصلب كما فعل محمد زاهد الايه الكوثري، لكن يغمغمون ويأتون بعبارات ويأتون ببعض الايه الكتابات، لان لهم كتابات متعددة ففيها ايه فيها تلك الاقوال تمام، ومجموعات اخرى منثورة هنا وهناك من خريج الازهر ومن بعض الايه الكليات. لا القرضاوي غير مشتغل بهذا، القرضاوي هو مشتغل بالفقه يعني ما هوش مشتغل بجانب الايه بجانب العقيدة، انما مؤلفاته وكتاباته في ونقاشاته ومشاكله في الايه في الفقه تمام. وحتى من اتهموا في جانب الفتوى، يعني في ايه في انحرافه في جانب الفتوى من بعض الفتاوى اللي هي كأنها شاذة وكأنها بما تناسب مع الايه مع التوجه الغربي، يعني هي دي مشكلته، يعني انه ايه يفتي بفتاوى يتعجب منها ولا تليق بايه بفقيه مثله او من له معرفة جيدة، مثل ما افتى الامريكان مثلا بان يحاربوا مع الجيش الامريكي في افغانستان تمام، انه لا مانع على الامريكي، مثل اباحة بعض انواع من الربا او الغناء تمام، مثل تعزيته في البابا وكلامه على الايه على البابا، مثل هذه الاشياء اللي هي ربما تتعلق بالفتوى والميل الغربي او الميول اللي هي التسهيل الزائد لامور الشريعة ظنا ان ايه انها تسع ذلك. كذلك في قضايا الولاء والبراء اللي هي مسائل ربما تتعلق بجانب العقيدة كالكلام على البابا وكلام زي كده ومدحه، مع ان هذا البابا اللي هلك هو من الاشرار ومن المعادين لنا، يكفي انه كافر ولكن ليس الكفر واحد، ولكن كان معاديا للإسلام وكان محاربا يعني من كبار الداعمين للتنصير ومن كبار الداعمين لقضايا النصارى والطعن في الإسلام تمام، ومع ذلك عندما ما تجد يمدحه أو يثني عليه أو شيء من هذا القبيل ثناء عجيبا أزعج من سمعه وقال بأن هذا لا يليق. ومثل هذه الأشياء أيضا من كلام بعض الأحيان على الشيعة، وإن كان في الفترة الأخيرة اعتدل في هذا الباب يعني وبين بعض ما يتعلق بالايه بالشيعة الجعفرية الرافضة، ولا فأيضا في البدايات كان هو يغتر بهم ويمكن يثني عليهم ويحاول او يكون يعني من القائلين بالتقريب، هذه القضايا اعتقد، لكن لم تثر مسألة الايه مسألة العقيدة لانه كما قلت ميدانه في هذه الابواب. اما جمال بنا فلا يعد، انما هو مخرف، جمال بنا لا يعد لا في العلم لا في العير ولا في النفير، لكن رجل مخرف يريد الشهرة تمام، وتبنته بعض القنوات الفضائية وبعض الهيئات المشبوهة تمام من أجل الطعن في الإسلام، وبالتالي هذا الرجل لا له معدود في متكلمين ولا معدود في فلاسفة ولا معدود في إيه في علماء، وإنما هو رجل مغرور على كبر سن محب للشهرة تمام، يعجب أن تستضيف فضائية بعد فضائية، والسبيل لاستضافة الفضائيات ان الانسان يأتي بالعجائب، يعني كلما يعني اتى الانسان بعجيبة من العجائب ستتسابق الفضائيات الى استضافته، لانها فضائيات اثارة تمام. هتجد يقول شيء، يقول مثلا ان شرب السجائر في رمضان ليس مفطرا، هيقول ان القبلة ليست يعني بذاك، انه لا مانع منها فيثير، فهتجد كل واحد يستضيفه او شيء من هذا القبيل تمام. فهو رجل يسمى جمال البنا، لا هذا اخو الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، أخو الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، لكن ليس له علاقة به في الفكر والإيه والتوجه، يعني إيه شتان بين إيه بين مشرق ومغرب. هذا الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى رجل من أهل الدين والمدافعين عنه على أخطاء معروفة عند أهل العلم، لكن هذا رجل منحرف جمال البنا، هو أقرب إلى العلمانية تمام، بل هو علماني فعلا منحرف، ويحاول تأويل الآيات والأحاديث على حسب فكره المنحرف، ويستغل من بعض الايه من بعض الجهات ومن بعض الفضائيات لإثارة زوبعة ومشاكل على الايه على النصوص والدين تمام. والعلمانيين معجبون به نتيجة امرين، انه بيطعن في الدين، وانه ايضا لقب البنة او تلك النسبة فيعجبهم انه يكون ايه في طعن لقريب للحسن البنة او شيء من هذا القبيل، لانه قد يكون له تأثير، وان كان الناس بفضل الله تعالى يعني ايه ما لهش قيمة عندهم، لكن بيتسلوا به في الفضائيات، يتسلون به في الفضائيات، وهو يعجبه هذا، يعجبه ان ايه يعني. فهو ضال مضل منحرف لا في العير ولا في النفير. نعم ايه ما زال حي، لكن ان شاء الله الله يهلكه، لانه يعني شرير. ما نعم له كتابات، ايوه له كتابات، يعني هذا سعد الدين ابراهيم مركز ابن خلدون يتمنون فكره يعني، ومعروف سعد الدين ابراهيم علماني صريح تابع لامريكا وكلام زي كده يعني تمام، بل حتى الدولة في ايام مبارك الهالك حبست سعد الدين ابراهيم لتقاضي اموال من ايه من الدول الاوروبية تمام، هذا مبارك. فكيف بالنسبة لايه للإسلام وحقيقة سعد الدين إبراهيم معروفة ومركز ابن خلدون معروفة، هو الرجل ده متبنى في مركز إيه مركز ابن خلدون، وهو مركز معادل الشريعة والإسلام. قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما، ودي نقطة مهمة يعني. شوف قال في الحاشية احترز المصنف رحمه الله من اللوازم الباطلة التي يذكرها المبتدعة ردا على أهل الحق، فقال إذا صح أن يكون لازما، فهذا قيد مهم صحيح فتأمل، لأن يجي أي واحد يقول لك يلزم كذا تمام، من قال هو ده اللزوم ده يعني كده افتراضي من العقل، ولا هو إما أن يكون لغويا أو عقليا تمام. فساعات يكون العقول منحرفة، وتارة يكون أيضا يؤولون اللغة من أجل هذا الانحراف، كما يقع مع الزمخشري او غيره في الايه في التفسير او غيره من اجل الايه من اجل العقيده، انه معتزلي فتجده يؤول الايات تاويلا معينا، ويشن الغر على الايه على اهل السنه وغيرهم لانهم مخالفون له في إيه؟ في الاعتقاد. واعلم ان لازم قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق، ده الجواب يعني كانه ايه ده اعلم ان اللازم هو حق تمام، فكأنه جملة اعتراضية إذا صح أن يكون لازما. لا 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 مش مسألة هنا، ما يريد هو ده كلام تاني، بس هنا يقول إذا صح أن يكون لازما، فليس المقصود إذا صح قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو الآن ما يتكلم عن هذا، لكن بيقول إذا صح أن يكون لازما، لان ممكن ايه ممكن بعضهم يلزم شيئا ليس بلازم. قال وذلك لان كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولان الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، بخلاف البشر يا شباب، يعني البشر انت ممكن تعتقد شيئا او تتكلم بكلام ولا تنتبه من لوازمه بسبب الغفلة، ولذلك نحن ما نلزمك بلوازم كلامك إلا إذا التزمت به، نقول ظاهر كلامك يلزم منه كذا، بعض الناس يلزم من كلامهم الكفر لكن لا نكفرهم بإيه باللازم، وده مسألة معروفة في علم الكلام وفي علم العقائد اللي هي التكفير باللازم، تكفير باللازم زي ما مثلا أن تقول هذا يلزم منه الطعن على الله سبحانه وتعالى، أو يلزم منه الطعن في القرآن، لكن نحن لا نكفره او ايه او نلزمه بهذا، لكن نقول ان غفل عنه، لكن نحن ممكن نلزمه من باب التنبيه، يعني مثلا هذا اللي بيقول انه ظواهر القرآن لا يجوز الاخذ بها تمام، انت هتقول ده يلزم منه انك جعلت كتاب الله سبحانه وتعالى سبيلا للضلال لا سبيلا للهدى والعلم، وبالتالي انت ده طعن في المتكلم، طعن في الله سبحانه وتعالى انه جعل كتابه الكريم وكلامه الحكيم جعله يؤدي الى الكفر. تمام؟ فده معناه ان الله سبحانه وتعالى جعلته يضل عباده، فيلزم من كلامك. لكن طبعا هذا اللازم لو انه يلزم فعلا يكفر، لو التزمه يكفر، لكن نحن نقول ان البشر يغفلون عن تلك اللوازم، فممكن واحد يتلزمه كده قال اعوذ بالله حاشا لله، يعني امر الله ورسوله على عيني ورأسي، لكن انا فهمت هذا فلا يلتزم. وبالتالي الصحيح يا شباب في كلام الله عز وجل ان اللازم صح لازم، لانه لا يغفل ولا ينسى، يعني مش هيقول شيئا ويغفل عن لوازمه او يجهل لوازمه. لكن البشر لا ينبغي ان احنا نحكم عليه بمجرد اللازم، بل ينبغي ان يسأل وهل تلتزم كذا او يلزم من كلامك كذا، فاما التزم به فياخذ حكمه، واما نفاه، واما يعني سكت فلا نلزم الساكت قولا. تمام؟ لكن نقول يلزم من كلامه كذا تنفيرا من كلامه، يعني ده اللي بيفعله اهل العلم في كتب العقائد، يعني يقولون يلزم من كلامه انه يعني انه يجهل النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قالوا في مسألة خلق القرآن ان من اسباب يعني فك هذه المحنة كان احمد ابن ابي دواد هو القائم على تلك المحنة، يعني هو اللي كان يعني وراء بعض الخلفاء، وكان معتزليا وكان جهميا وكان وراء هذا الابتلاء والاختبار للعلماء اللي ابتلي فيه الامام احمد وغيره. تمام؟ فقالوا ان في اواخر المحنة في ايام الواثق، لان المحنة يعني في ايام الواثق الخليفة الواثق ضعفت، حتى ان في اخر عهده يعني جعل الجميع يعني يسكتون في تلك المسألة والزمهم بالسكوت في المسألة بعد ما حصل له نوع من الهزة. فقالوا انه الجند احضروا رجلا ممن ينسب الى العلم، وقالوا ان على اساس ان ده ممن يقول بان القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق. تمام؟ فاحضر بين يدي الواثق، فلما سأله واراد ان يمتحنه فقال انا اريد ان اناقش ابن ابي دواد فانه لا يصمد امام المناقشة. قال ابن ابي دواد وكان معظما له، قال نعم، قال اجعلني اناقش. قال ناقشوا يا ابن ابي دواد، والخليفة واثق من ابن ابي دواد لانه كان له مكانة عندهم كبيرة. تمام؟ وكان رجلا مشهورا بالكرم وعليكم السلام وكذا، وله مكانة وهيبة كبيرة جدا عند الخلفاء، وكان واسع الكرم والعطاء والجود عند الناس، وداله مهابة وداله مكانة كبيرة، لكن كان منحرفا ضالا، وكان هو السبب في محنة العلماء. فقال سأسألك يا ابن ابي دواد، هذا الذي تدعو الناس اليه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يعلمه؟ تمام؟ قال لم يعلمه. قال خسئت، شيء لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تعلمه؟ قال رد السؤال مرة اخرى، يعني كأنه زي ما يكون بسحب كلامي واعد السؤال. قال طيب، قال علمه، قال وسعه سكت عنه ام لم يسكت عنه، وسعه السكوت عنه ام لم يسعه؟ يعني طيب علمه لكن ما اختبر الناس. قال وسعه. قال فلا وسع الله علينا اذا لم يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواثق حس فعلا فسكت ابن ابي دواد لانه ألزمه بشيء من شيء. طيب ده كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال ما يعلمه يعني قد يؤدي الى الكفر. تمام؟ يعني انت بتدعي وانت بتقول ده دين وبتختبر الناس عليه وبتقتل الناس عليه وتقول انه لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وانت جبته منين؟ يبقى ما له بدعه او ضلال. تمام؟ فرجع فهم ان شوف لما ألزمه رجع فر من هذا لانه صريح في الكفر. قال طيب لا يعلم لانه طيب يعلم، لكن ما في خبر ان دعا الناس اليه ولا اختبر الناس بتلك المسألة. معناه انه حتى لو فرضنا انه كان يعلمه او حتى تلك العقيدة اللي تدعوها، تمام، لكن سكت عنها وما اختبر الناس وما ابتلاهم زي ما ابتلتهم وكنت سببا في ضرب هذا وقتل ذاك، فتوسع خلاص. طيب خلي لو كان حتى عالم بها ووسع ان يسكت عن الناس وكان يأتيه الشخص ولا يسأله ولا اختبره ولا اختبر ولا عندنا نص، لانه ايضا ما استطيعش يدعي انه اختبر الناس، ما عندنا نص ابدا النبي صلى الله عليه وسلم اختبرنا. خلاص طيب اذا وسعه السكوت، طيب وسع السكوت وانت ما سعك السكوت، ففي كل الاحوال كلامك باطل. تمام. ففعلا قالوا فجلس الواثق يقول الخادم يعني فرأيته مضجع على السرير وقل نعم لا وسع الله علينا اذا لم يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا الكلام. وبعدها يعني اذا تقول هبطت المحنة في تلك الفترة اللي كان الامام احمد خرجوه وجلس في بيته، يعني كانه يعني مش عاوز يعني برضو ايه زي ما تقول يعني يظهر الحق مرة واحدة او مش عاوز يطلع غلطان، فبس خلى الامام احمد والعلماء او اللي هم خلاهم يحبسهم في دارهم، يعني بس اجلس وخلاهم في دورهم. وبعدين توفي وجاء المتوكل، والمتوكل كان سني وفتح فتح الباب ورجع الناس، رجع الامام احمد الى مجلس تحديثه والمساجد كما كان، والا كان جالس في بيته. ودي الفتره اللي جاله بقي ابن مخلد احد ائمه الاندلس، لما جاله وقال له يعني جاله من الاندلس مخصوص، وبعدين فوجئ بان الامام احمد في تلك المحنه وفي بيتك، فقال يا امام انا جيت لك من الاندلس وكذا ومش عارف ايش، يعني فيعني كانه ايه يعني راى فيه الامام احمد رحمه، يعني راى انه جاء من الاندلس. فقال طيب انا ايش افعل، انا في يعني ممنوع من التحديث، يعني ممنوع ان يحدث ان يدخل احد عنده تمام يحدثه ولا انه يخرج الى المسجد. قال طيب ما رايك لو جيتك في صورة ايه شحات يعني او مطلب او سائل، وتحدثني ولو بايه ولو بحديث او حديثين كل يوم. قال خلاص تعال. فكان ياتي يدق الباب اعطونا شيئا كذا كذا، فيفتح له الامام احمد وايه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، وهو اما الله اعلم يسجل او ايه يحفظ ويرجع له في اليوم الثاني. وجلس هكذا طوال المحنه حتى ايه حتى انقضت المحنه وخرج الامام احمد. فلما جاء رحب به وقال هذا طالب علم حقا، يعني ده فعلا ايه طالب علم، ما هوش ايه تحمل وصبر وكذا، حتى انه هو لما تغيب يوم قام الامام احمد رحمه الله تعالى يزوره في الفندق اللي هو فيه، او يعني خان يسمى خان قديما، وكان يعني الناس في الخان لا يهتمون به ولا يعتنون به يعني. والامام احمد له مكانه بعد الحادثه هذه اللي هي حق خلق القران، رفع الله مكانته في الامه واصبح يعني يمكن اشهر امام في الامه. وكان لا يعرف له طريق الا من المسجد الى البيت، لا يذهب الى احد ابدا. فلما قالوا بقي مريض قال نزوره، فالناس ذهلوا ان الامام احمد يذهب لزياره ايه بقي ابن مخلد، حتى انه يقفون ويقول قد جاء ها هو اقترب دخل كانه يعني ملك من الايه ملك من الملوك. وبعدها بقي ابن مخلد دلعوه في الفندق ده او الخان ايه يعني، لانه يعني خلاص قد اصبح يعني ارتفعت مكانته ان الامام احمد نفسه يعني يزوره ويأتي إليه. فبعد كده احتفوا به في الفندق أو في الخان، ويعني ظل يدرس على الإمام أحمد. بعدها سافر إلى الأندلس وله مسند كبير، يقول لابن حزم أنه مسند أكبر من مسند الإمام أحمد يسمى مسند بقي، لكن للأسف أنه لم يحصل منه أو لم يعثر عليه أو عثر على بعض أشياء قليلة منه رحمه الله تعالى. قال وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. يبقى احنا الآن اللازم من قول الله لازم وهو حق، طيب اللازم من قول أحد سوى الله سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، تمام خلاص يبقى كده صرح، أقول أنه يلزمك من قولك أنه كذا كذا كذا، قلت نعم أنا ملتزم به، خلاص يبقى ده واضح، يبقى يحكم عليك بما التزمت به. أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية، تمام زي المعتزلة والأشاعرة، لمن يثبتها زي النزول وزي المجيء وغيرها. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، لأن هذه الصفات الفعلية شباب اللي هي يعني زي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وزي الرحمن على عرش استوى، وزي ايضا في صفة الكلام، وزي وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا هذه عند المعتزلة والاشاعرة ينفونها. ايش العلة؟ يقول لك ان هذه يعني يلزم منه فعل بعد ان لم يكن، معناه استوى بعد ان لم يكن مستويا، جاء بعد ان لم يكن جائيا، ينزل الى السماء بعد ان لم يكن نازلا. فوقوع فعل بعد ان لم يكن يكون حادثا، يبقى حوادث، والحادث عندهم مخلوق. القائل بإثبات تلك الصفات وهم أهل السنة يقول نعم حادثة نعم، لكن لا يلزم انها تكون مخلوقة، يعني يحدث من امره ما يشاء، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يستوى على عرشه بعد ان لم يكن مستويا عليه، ينزل الى السماء الدنيا بعد ان لم يكن نازلا، يجي يوم القيامة بعد ان لم يكن جائيا. نقول يقول هذه صفة حادثة يعني تحدث بعد ان لم تكن، نقول نعم، لا زي ما يخلق، يخلق سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، خلق انسان ده فعل جديد، اليوم ولد انسان، خلق انسان، طيب هذا فعله، فده حدث، تمام، حادث نعم حادث. لكن الالزام الثاني هو لا نقبله، اللي هو ان كل حادث عندهم مخلوق، هم يرتبون هكذا، هذه الافعال تستلزم الحدوث، تمام، خلاف الصفات القديمة عندهم، فهو يقول لك دي صفة قديمة خلاص، يعني ما يقع شيء جديد. لكن صفات الافعال وخاصة عند الاشاعرة مشكلة كبيرة، ليش؟ لان يلزم منها الحدوث، انها وقعت بعد لم تكن تقع، فعندهم ما دام وقعت معناها انها حادثة، والحادث عندهم مخلوق، فيلزم عندهم ان من صفات الله ما هو مخلوق، فيقول لهم اهل السنة نوافقهم على جزء منها، نعم حادثة لكن لا يلزم انها مخلوق. من اين هذا الالزام؟ ده بالنسبة للإنسان نعم، الحوادث في الإنسان نعم مخلوقة، لكن في فعل الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويتكلم بما شاء ويقضي بما يشاء سبحانه وتعالى، تمام، فبالتالي أنت لا تلزم الله سبحانه وتعالى بشيء، وإنما هو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فده إيه؟ فبالتالي أنت الآن تلزمني بأن هذه الصفات حادثة، نقول نعم حادثة، لكن تأتي تلزمني بأنها مخلوقة، أقول لك لا ألتزم، لأن ده لازم باطل، ولا يلزم من إيه؟ من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله شيء باطل، وهذا باطل لا ألتزم به، وبالتالي لا تنسبوا إلي. لا تجي تقول إنه التزم بأن أفعال الله مخلوقة، لا، لكن أنا التزمت بأنها حادثة ممكن يحدث، نعم، بعد أن لم تكن، نعم، لكن أقول إنه لا يلزم منها أن تكون مخلوقة، إنما كما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى، كما يخلق، كما يتكلم، الآن هو عندما جاء موسى وكلمه، هذا حدث. فعندهم كأنه الكلام ده والله المثل الأعلى كأنه مسجل من قديم، يعني ما يعني، ومن هنا جاءت حكاية الكلام النفسي علشان يهربوا من مسألة الفعل، لأنه ما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه ويكلمه معناه أنه كلمه بشيء لم يكن متكلما به قبل، تمام، ولما جاء موسى وخاطبه يا موسى إني أنا الله، تمام، فمعنى هذا لم يكن واقعا قبل، فأحدث من فعله ما شاء سبحانه وتعالى. فهم لا، يقول لك لا، الكلام النفسي، يعني كأن انت والله المثل الأعلى مع التسجيل لكلام قديم، تمام، وبعدين هو تلقي في نفسه او تنزل في الشجرة او ما شابه ذلك من ايه، من بدعهم المختلفة، تمام، ليش؟ هروبا من ايش؟ هروبا من انه يعني يعترف بان الله يفعل ما يريد ويتكلم بما يشاء سبحانه وتعالى، وهو في هذه الأفعال الحادثة هي تليق بكماله وجلاله أيضا سبحانه وتعالى. لا، هو يريد أن إيه؟ ما دامت صفات الله قديمة يبقى لا يحدث من فعله ولا من أمره شيء، لكن هو محجوج حتى بمسألة الخلق، كل يوم هو في شأن. طيب ما هو عندما يخلق، هل هو الناس دي خلقها دفع واحدة، ولا هي يعني يخلق سبحانه وتعالى ويتوفى ويقضي، ما كل دفع، يعني الآن يعني كل يوم هو في شأن، فيرفع ويخفض ويحيي ويميت، تمام، ويرزق ويمنع ويعطي، ما كل ده فعل، وكل ده حادث في كل في كل في كل وقت، تمام، لا يشغله شيء عن شيء، يجيب الداعين، يعطي هذا، يحرم هذا، يقبض هذا، تمام، يخلق هذا، يرزق هذا، يمنع هذا، فما ده كله فعل، وده يعني مستمر في كل لحظات، لا يشغله شيء عن شيء. فأنت ازاي كأنه هو يريد ان يجمد افعال الله، والله المثل الاعلى، فده خطأ كبير جدا، يعني ايه، وهذا الموضوع الصفات الفعلية معركة بين اهل السنة والاشاعرة بالذات، اما المعتزلة من باب اولى، قد هم بينفوا ما هو اعلى، لكن لان الأشاعرة يثبتون بعض الصفات فيأتون عند الصفات الفعلية وتكون المعركة ينكرونها فيقول لك استوى يعني استولى والكلام الكلام النفسي تمام وجاء يعني جاء امره وينزل يعني ينزل امره او كذا وهكذا خد لك من ايه من هذا الكلام ها ايه ما هذا كلام ليس بصحيح انه ايه استوى بمعنى على وارتفع استوى بمعنى على وارتفع حتى نحن كنا نمر مع من في احد الكتب في زين دحلان كنا بنتكلم قبل فترة فزين دحلان بيقول ايه استوى الماء والخشبة وزين دحلان اشعري فقال استوى اي ارتفع قلنا امسك اشعري قلنا طيب ارتفع بس مش عاوزين منك غير كده يعني ايه اعترف يعني تمام في شرح الاجرمية في باب في باب المفعول معه تمام استوى الماء والخشبة تمام يعني ارتفع استوى اي ارتفع قلنا تمام هو ده اللي احنا بنقوله ان استوى بمعنى ارتفع لكن ما انتبهش لو انتبه لغيرها تمام رحمه الله واما اللازم من قول احد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات الاولى ان يذكر للقائل والتزم به مثل ان يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها اللي هم اهل السنة يلزم من اثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل ان يكون من افعاله ما هو حادث تمام اي متجدد قال في الحاشية ومنه قول تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني جديد تمام ينزل وحي جديد يوحى اليهم جديد محدث بمعنى النهاردة اوحالوا بالايات الفلانية اليوم الثاني ايات اخرى على مدى 23 سنة تمام فيقول المثبت نعم وانا التزم بذلك فان الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد لا نفاد لاقواله وافعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم وحدوث احد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه تمام يبقى ده الحال الاولى ان ايه يلتزم الانسان تمام خلاص التزمت بشيء تمام بس المهم انك لا تلزمني او لا تقول لا تفتري علي انا التزمت بان هذه حادثة نعم لكن ما التزمت بانها مخلوق انا انفي هذا تمام فده الزام باطل الاول الزام صحيح الحال الثانية ان يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قولي يقول لا ما يلزمش يبقى هو نفى اللازم هنا فده ما مش معقول ننسبه اليه وان كنا نقول يلزمك مثل ان يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من اثباتك ان يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته يجي انت بتثبت لله يد بتثبت وجه قال لك يلزم انه ايه مثلنا زي ما هم بيشنعوا يسموه المجسمة اقول لا يلزمني لا يلزمني تمام لانه احنا ما اثبتنا صفات الله عز وجل انها مشابهة لو قلنا صفات مثل صفاتنا يبقى يلزمني لكن انا بقول لله صفات تليق بجلاله وكماله لا يشبه احدا ولا يشبه احد من خلقه فليش انت يبقى الزامك ده انا غير ملتزم به قال يلزم من اثباتك ان يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا يلزم ذلك لان صفات الخالق مضافة اليه يعني احنا ما نثبت صفة كده مطلقة الان انت بشر بنقول لك رحمة ولك قدرة بس رحمة تليق بك لكن احنا عندما نثبت صفات الله نقول رحمة الله وقدرة الله فبالتالي ما هيش حاجة مطلقة كده او مشتركة لا ده كل ايه كل بما يليق به فبالتالي ايش وجه الشبه ما فيش وجه الايه وجه الشبه قال لان صفات الخالق مضافة اليه لم تذكر مطلقة يعني ما هي كده صفة في الهواء حتى يمكن ما الزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما انك ايها النافي للصفات تثبت الله تعالى ذاتا وتمنع ان يكون مشابها للخلق في ذاته ده من باب الالزام انت تثبت وجود لله اما مش هيستطيع يقول لا طيب تثبت ذات طب ما احنا لنا ذات هيلزم التشابه قال لا ذات تليق بكماله وجلاله وجود يليق بكماله وجلاله كما ان لنا وجود والذات تليق بضعفنا وفقرنا تمام قلنا نفس الباب زي ما بتثبت الذات اثبت الصفات وهي واحده ما فيش ايه ما فيش مشكله.
ها
اي نعم ما هو لا يفر من شيء الا يلزم به والا هيبقى يلزم النفي الكامل والوقوع في الايه والوقوع في الكفر والكلام زي كده هيوصل في النهايه الى قول جهم واصحابه لكن لكنهم بيحاولوا طبعا يفروا لا يلتزمون يعني ايه يقول لك لا هذه باب وهذه باب معهم يعني ايه اقوال واشياء لابد لو لا كان انتهت القضيه وانتهت المساله لكن العبره بان الكلام يكون ايه حقا في نفسه قبله من قبله ويعني رده من رده لكن القضية ان الايه ان الانسان يتقبل الحق ان شاء الله تعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه لما اختلف فيه من الحق باذنه حتى لا يلتبس عليه شيء ويعتقد انه من الحق ويكون ايه ويكون باطلا تمام نعم ايه نعم اه واعتقد انه يمكن يجيب قاعدة هكذا وعلى هذا نعم ها هي زي ما قلنا هل هي بائنة من الذات هل هي غير الذات أم يعني هل هي غير ولا هي نفس هي في الحقيقة لا غير ولا هي نفس بمعنى إنها هي صفات لا يتصور وجود الذات الكريمة من غيرها تمام لكن هي فهي غير من ناحية تعددها يعني الرحمة غير القدرة غير العلم صح وكلها للذات الكريمة فبالتالي هي غير الذات ولكن ليست شيئا مستقل بنفسه أو قائم بنفسه كما توهم المعتزلة وبالتالي قالوا إن إيه لا نقول بتعدد القدماء فزي ما قلت لكم هذا ده على تخيل إن الصفة قائمة بنفسها وليس هناك صفة إلا على موصوف تمام فهي ليست نفس الذات بمعنى إنك تلغي الصفة وليست لها غيرية قائمة بنفسها لكن هي شيء غير الذات لكن ليست شيئا قائم بنفسه وإنما لا يتصور وجود الذات إلا بصفات زي ما تكلمنا المرة الماضية حتى الإنسان أنت لابد علشان توجد وجود حقيقي لا يمكن أن تخلو من صفات لابد أن أنت يكون لك لون يكون لك حجم يكون لك وزن يكون لك كذا فأي واحد ممكن ومئات الصفات في الإنسان وهو مخلوق هذا يقول فلان أسمر فلان أذنه طويلة فلان عينه زرقاء فلان أشفار عينيه قصيرة أو طويلة فلان له شارب فلان له لحية شعره أسود يلبس كذا وزنه كذا حجمه كذا طوله كذا هذه الصفات كلها طيب الآن أنت لو جيت حتى والله المثل الأعلى دي غيرك ولا أنت أنت ما تستطيع أن تقول هي نفس الذات ولا تستطيع أنها غيرية قائمة بنفسها لكن أصل الذات هي يعني ذاتك مكونة عليها تلك الصفات تمام فلا وجود لك حقيقي بدون تلك الصفات يعني أنت هات لي ذات خالية من صفات هات لي واحد لا أبيض ولا أسود ولا طويل ولا قصير ولا له وزن ولا مش عارف إيش لا وجود إلا في الأذان وهذا غير وجود غير حقيقي في الخارج لكن لا يتصور الذات لها وجود خارج الأذهان إلا ولتلك الذات صفات تمام ولكن كل الذات لها صفات تليق بها يعني الآن أنت لو قارنت بين الإنسان والنملة النملة لها يد ولك يد النملة لها رأس ولك رأس لكن ثاني خالص تمام لو فرضنا أن لها مخ ولك مخ لها قلب لو فرضنا أن لها قلب ولك قلب لكن شتان تمام وتعالى حيوان آخر هتجد إيه ومع أن البون بيننا ليس شاسعا في النهاية نحن نشترك في إيه في شيء رئيسي وهو الحيوانية ونشترك في الحياة وفي الحاجة للطعام والحاجة ونتأذى بالبرد ونتأذى بالحر الشديد ونأكل ونشرب وربما نتبرد تمام نتشابه في أشياء كثيرة مع الإيه مع الحيوانات أما الله سبحانه وتعالى فمتفرد بصفاته فأنت أنت تختلف عن الحيوان اللي تشترك فيه معه في تلك الصفات كلها وتستكبر على الله أن ينفرد بصفاته مع أن البون شاسع بين الخالق والمخلوق يعني المسافة التي بين الخالق والمخلوق ليس لها تصور يعني أنها مسافة بينما المسافة بيننا وبين النملة وبين الحيوان الكلب أو الحمار أو كذا هي مسافة ليست بعيدة ليست بعيدة هو نوع من الاختلاف الايه ممكن تقول النوعي وإلا فأسس الحياة تقريبا هي أنت لو قارنت بين الإنسان والكلب تجد تقريبا غالب الأجهزة موجودة نفس الطريقة في الحياة ربما هتجد بس الايه ما كرمه الله عز وجل به من العقل والايه والفكر، والا هتجد القلب كالقلب، وربما تجد المعده كالمعده، وتجد الحاجه الى الطعام والتاذي بالضرب والتاذي بالالم والحريق والحاجه الى البول والغائط والمش ايش اكتر من كده يعني. ومع ذلك هتجد ان في اشياء صفات في الانسان مختلفه عن هذا الحيوان. مع هذا التشابه الكبير فكيف انك ايه تستكبر ان يكون الله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله وكماله، ومع ان البون شاسع بين الخالق والمخلوق ما فيش نسبة بين الخالق والمخلوق. هذا كله ايه شوف، لا في الخالق هم يسموها صفات الذات صفات الفعل هكذا يعني ايه، لانه التقسيمة ليست نفس الايه نفس التقسيمة تمام. لا كلمة حسية ما تنفعش مع الله، ما تنفعش يعني ايه حكاية حسية هتوقع ما يتهم به المعتزلة وغيرهم في مسألة التكسيم، لأن مسألة الحس والأشياء دي. فبالتالي لا نقول كلمات إيه ممكن توهم حتى التشبيه ولو كان المقصود بها صحيحا، زي مسألة الجهة، زي مسألة إن هل الله في جهة أم ليس في جهة. فالعلماء يعني كابن تيمية وغيره يقول هذه مسألة أو عبارة تحتاج إلى تفصيل. يعني يقول قاعدة أهل العلم في الكلمات الملبسة أو الكلمات الموهمة أن الإنسان لا يجيب عليها إجابة واحدة، وده حتى في الفتوى. إذا كانت المسألة تحتمل، زي ما يجي واحد يسألك مثلا يقول لك الزواج إيش حكم الزواج العرفي، فيجي واحد يقول لك زواج باطل، يجي واحد يقول لك زواج صحيح. الأول نسأل ما مقصوده بالزواج العرفي، لأن أصبح هذا المصطلح يدخل تحته أنواع متعددة من الزيجات، بعضها صحيح وبعضها باطل وبعضها في نقص في أركانه أو شروطه تمام. فبالتالي نقول ما تريد بالزواج العرفي، ويختلف من بلد إلى بلد تمام. فيقول والله أريد عقد زواج كذا بين رجل وامرأة، لكن مثلا ما فيش بيتوتة أو ما فيش بيت معين، أو امرأة بدون ولي تمام، أو بدون تسجيل في الشهر العقاري أو في الإيه في هذا. تختلف يعني احنا مثلا كان الزواج العرفي في وقت من الأوقات له معنى أنه يتزوجون على من يعقد بينهما أيضا زواج شرعي سليم، لكن ما يروحوش يسجلوه في الإيه في المحكمة، وما يسجلوه عند المأذون نتيجة أشياء معينة بيهربوا منها أو شيء من هذا القبيل. فنقول هذا زواج صحيح، الولي موجود والإجابة والقبول، ده زواج صحيح 100%. وأما المسألة الثانية دولية أو دولية تتعلق بالإيه تتعلق بمسائل في مسائل الدولة أو غيرها، دي مسألة شكلية ما 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 تطعن في إيه في العقد نفسه. هيجي يقول لك لا ده الزواج العرفي امرأة تزوج نفسها، نقول ده فاسد على مذهب الجمهور، وأبو حنيفة هو الإيه اللي بيصححه أو بإيه بيقبله أو شيء من هذا القبيل، فهو صحيح أو مقبول عند على مذهب أبي حنيفة، فاسد أو إيه أو باطل عند بعض العلماء تمام. يأتي يقول بعضهم طيب لا الزواج العرفي بيشد ورقة ويكتبوا ايه يكتبوا عليها، كل واحد يكتب اسماءه ويوقع وايه وخلاص ويدخل بها، نقول ده اشبه بالزنا لانه لا في ايجاب ولا قبول ولا شيء من هذا القبيل تمام. وهكذا خد لك زواج المسيار، زواج المش عارف ايش، زواج فريند والاشياء المصطلحات دي، نفس الشيء ده في الفقه. في العقيدة من باب اولى يعني، فما يأتينا بشيء ملبس يعني جسم، يعني يقول لك هل الله جسم، نقول ما تريد بكلمة جسم يعني، هل تريد انه ذات تشبه ذواتنا، نقول لا ما اصلح. لكن لو اردت ذات لها وجود حقيقي تمام ولها صفات فنعم. وبالتالي لا نستطيع ان نثبت مسألة الجسمية مطلقا ولا ننفيها، والجهة ايضا نفس الشيء، تقول هل الله في جهة، فنقول ما مرادك بالجهة، انه متحيز انه تحصر الجهة او شيء من هذا القبيل، ام اردت العلو، فان اردت العلو فقد اثبته الله ورسوله العلو اللي أثبته الكتاب والسنة. أما إن أردت أن إيه تحد السماء أو يحيط به مخلوق من مخلوقاته فتبطل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فهكذا العبارات التي لم ترد ينبغي أن يكون الإنسان حذرا منها ويفصل، يقول هل أردت كذا فهو صحيح أو باطل، وإن أردت كذا فهو صحيح أو باطل بحسب الإيه التفاصيل، لأن تلك العبارات حمالة، فإن أجبت أنت على نية معينة هو ممكن يحملها على الباطل. فأنت تقول هل الله في جهة فأنت مرادك العلو، فيقول شوف بيقول أن الله تحصره الجهة وأن الله محصور بالسماوات وأن الله تحد الجهات تمام، وهو خالق الجهات وخالق السماوات وخالق الأرض، فيشن عليك بمثل هذا. فأناس وقعوا في مثل هذه المطبات، ودوا تصريحات أو كلمات حملت عنهم أدت إلى إيه؟ أدت إلى تلبيس أو أدت إلى تشنيع عليهم أو أدت إلى سوء فهم مقاصدهم، والله أعلم. صفات ذات وصفات فعل. قال: وعلى هذا فتكون مختصة لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت الله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في الذات. فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. قال عندي في الحاشية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإن كان له ذات حقيقة أو حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات، يعني هي ذات حقيقية لا تشابه الذوات. ابن تيمية الحقيقة بطل في 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 هذه الأبواب، لأنه يعني جرؤ يأتي بعبارات سلم له بها الناس، إلا مع عبارات ما أتى بها من قبله، لكن لما أتى بعبارات غالبها قبلها الناس بعده وأقروها يعني. فعلشان كده ساعات نركن ونطمئن، لأنه يعني انتقدت أقواله يعني، وإيه وأعداؤه يعني حاولوا يفتشوا والآخرون قاموا يبينوا، تمام. فتجد يعني زي ما تقول أقواله كانت محطا للابتلاء والاختبار، فنقحت ونوقشت، ومن أراد أن يحمل عليه حمل، ومن أراد أن يسبه سبه، ومن أراد أن يدافع دافع. فتجد أنه إيه يعني تطمئن الأقوال بسبب أنها نقحت يعني نوقشت، تمام. فتجد من أقواله الكثير اللي جرؤ عليه في تأصيل تلك المسائل اللي كان لا يجرؤ بعض الناس من العلماء أنه يأتي فيها بتلك العبارات، لكن هو نتيجة تمكنه وقوته ومكانته أيضا استطاع أنه يأتي بتلك العبارات، وبعدين يأتي العلماء ويناقشون غالبها فيقرون غالبها، فتجدها إيه قواعد. ولذلك أصبح ما تكلم أحد في الصفات الآن لو تجد أنه إيه يأتي بالقواعد التي أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنها من المفترض أنها ما دامت صحيحة أنها موجودة في الكتاب والسنة عنه، يعني ما هو فهمها من الايه فهمها من السياقات، تمام. لكن لقوته ولقدرته على الصياغة ولجرأته ايضا، لانه ممكن غيره يفهم لكن يتابع، يعني فعلا هو جرؤ على اشياء لم يجرؤ عليها الاخرون، تمام. وطبعا نالوا من الحب جانب، يعني ايه يعني قد ايه شتموا سبوا فعلوا ايه كل شيء معه، تمام. لكن سبحان الله هو يعني مستبسل في ايه في طريقه ما دام يعتقد انه ايه انه الحق، لكن افاد نكش الامور وايه واكب اشياء كتير وجدد في مسائل الايه بعد ما كانت الاشعريه كانت غلبه والتدمريه والماتريديه، وكانت الناس ما يقدر واحد يتكلم في ايامه، ما كان حتى ان ترون في ابن ابي العز الحنفي وبعض الناس كانوا يتخفون بتلك العقيده، يعني بعضهم حتى كانوا يتهمون من اصحاب ابن تيميه ويحملوا عليه بسبب انه بس من اصحاب ابن تيميه وكلام زي كده. الكوثري محمد زاهد الكوثري هو يقول هؤلاء ما افسدهم الا ابن تيميه، يقول على الايه على هؤلاء ها ايه في تعليقاته الفاسده هذه على الذيول تذكره الحفاظ وغيرها، افسد الذيول بالتعليقات، حتى انه جعل شيخ الاسلام ابن تيميه بيبيع الفتاوى بالفلوس ومش عارف ايش، والله كلام فارغ سخيف، يعني سخيف لا يليق باهل العلم، علشان كده وانحط ولقي من الجزاء العادل ما لقي، يعني بسبب ايه، والا فالرجل عالم عنده معلومات ضخمه يعني، لكن الحقيقه انه كان بذيء اللسان متطاول على الايه حتى على الائمه والعلماء، فكان وياتي في تعليقات ايه يخبط، تمام. ايه ها لا توفي المعلمه لكن يبدو الاحسن من رد عليه صاحب التنكيل العلامه المعلمي، هو اللي ايه مسكوا يعني في غالب اقواله، لانه هو راح الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة، أورد كلاما لبعض العلماء في الطعن أو في الكلام على أبي حنيفة، وده رأي لبعض العلماء، يعني أبو حنيفة في من تكلم فيه وفي من لم يثبت عنه هذا الكلام، وفي من تناقضت أقواله في أبي حنيفة، لأن أبو حنيفة كان في عصره كأنها ظاهرة جديدة، تمام. ففي من طعن فيه من العلماء، ولكن أصبح بعد ذلك هذا الطعن يعني عند الأمة، يعني أبو حنيفة جاوز القنطرة خلاص، لكن في فترة معينة كان في ايه في جدل وفي نقاش وفي ايه وفي من طعن فيه. تمام. فالخطيب البغدادي اورد بعض هذه الاشياء. تمام. فقامت الحمية عند الايه محمد زاهد الكوثري، لانه هو حنفي متعصب، جركسي حنفي متعصب، ما تريد اشعري يعني شديد يعني ولسان بذيء. فقام الف كتاب سماه ايش تأنيب الخطيب، تأنيب الخطيب، اي تأنيب الخطيب البغدادي على ايه ما اورده في ترجمة ابي حنيفة. واتى بهذه الروايات كلها وسفها. طبعا ما كان في بعضها ضعيف، الخطيب البغدادي ما اشترط الصحة في تاريخ بغداد، ده تاريخ ضخم، مجلدات 14 مجلد يعني ضخمة، ففيه صحيح ضعيف، تمام، في ضعيف، ولكن حتى ما صح طعن في الايه في القائلين يعني، فغمس في هذا وخبط هذا وطعن في عرض هذا يعني زي المجنون. وفعلا زي ما وصفوا الغماري بيقول مجنون ابي حنيف، الغماري وصفه قال مجنون ابي حنيف، ايه يعني خلاص لو يعني ما يعرف راسه ان يعني حد تكلم على رأي الابي حنيفة او رد عليه خلاص ما يشتط غضبا وما يعرف يعني يرد يعني زي ما تقول بهدوء ابدا، وانما زي ما تقول يشتمك ويسبك، فسماه مجنون ابي حنيفة. هو راح في الكتاب التأنيب هذا، تأنيب الخطيب، وايه ونزل على شخصيات كثيرة، شخصيات كبيرة يعني، حتى وبعض الشخصيات اللي هي الامة قد اجمعت على الثقة بها، حتى طعن في الشافعي في مالك في كذا، بس خفيف اللي هم الكبار كبار يخاف، لانه ايوه ما حد فيغمز يغمز، واللي هم يعني وسط يخبط مش اشكال. تمام. فجاء قيض له الله سبحانه وتعالى العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي من عتمة. تمام. ورجل ما تعرفش يعني فعلا موهوب في ايه في علم الرجال. وها
قالوا شيخ الامام الالباني،
لا هو يبدو مش شيخه على حسب ما اعلم،
اخبرني شيخنا مشرف المحراب قال تسلمت على الشيخ الالباني في الحرم المكي
الظاهر، يعني اعتقد والله اعلم حتى في من ترجم للالباني. شوف الالباني يبدو ليس له في هذا الفن مشيخة بمعنى مشيخة، وانما قد يكون ايه حضر عنده شوية بهذه الصورة. نعم. فها يمدحه على المن يتكلم على الكوثري ولا طبعا هم الكوثري مع الالباني اصلا انت كوثري يعني ضد على طول يعني ايه يعني هتلاقي الالباني شديد ايضا، الالباني هو يشتد خاصة مع الكوثري، بل الالباني يحمل ابا غدة جرائم الكوثري، ايه يعني دائما يقول تلميذ الكوثري، يعني ما يجي يتكلم على ابي غدة دائما يكتب تلميذ الكوثري، وهو يريد بها الطعن يعني. وانا اشوف انه في ابي غدة وفي تحامل من الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، لان ابو غدة ما يصرح يعني، طيب خلاص ما يصرحش انا اخليه يعترف بالعافية يعني، انا مقصودي كده يعني، الان من غمغم غمغم اهلا وسهلا، ما مش عاوزين تعترف يعني، انا مقصودي لكن امسك له شيء. تمام. فكان يعني الشيخ الالباني يعني ينقر عليه ويخبطه. تمام. ليش؟ لانه تلميذ ابي غدة، ما ممكن يكون تلميذه استفاد منه، لان الرجل علامة، الكوثري هذا علامة، ما حد يستطيع ينكر انه ايه واسع في العلم، حتى ان القاضي العمراني يعني يستغرب يقول هذا الرجل طلعه غريب، حتى انه لما طبع كتاب هذا حق السياغي اللي هو روض النضير، فعمل مقدمة لانه راحوا طبعوه في مصر، وهو كان ايامها في مصر، لانه هم هربوا، زاهد الكوثري كان وكيل الخلافة العثمانية، هو مصطفى صبري كان الشيخ الاسلام يعني، كان في شيخ الاسلام يعني المفتي، زي المفتي كده، زي المفتي مصر كده، فكان المفتي يسمى شيخ الاسلام، والنائب حقه وكيل الخلافة العثمانية. فكان ايام ما ظهر اتاتورك وحصل الانقلاب، كان مصطفى صبري هو العلامة شيخ الاسلام، وكان الوكيل محمد زاهر الكوثري. فلما حصلت المشكلة هربوا الى مصر. تمام. فبقوا هناك والتقوا مع الناس اللي هناك، وحصلت ايه مجادلات ومسجلات، وكان ايامها احمد شاكر ومحمد حامد الفقي وفلان وفلان كانوا ايه كلهم موجودين في تلك الفترة، والغماريان احمد الغماري وعبد الله الغماري كلهم كانوا موجودين. فالحاصل ايش انا كنت بتكلم على ايش في الروض النضير لما قدم له. تمام. لما طوع في مصر فهو كان موجود هناك فقدم، فقال هذا الفقه وهذا كذا مش الشوكاني الذي يجيز الزواج بتسعة، تمام؟ ولم تكن في كتب الشوكاني مطبوعة هذه العبارة. فالقاضي العمراني يقول أنت عجبت من أين جابها، وهي فعلا كان وردت في كلام الشوكاني وتراجع عنها، تمام، سواء في وبل الغمام وقد رجع عنها في التفسير ورجع عنها في سيل الجرار، يعني ايه كانت زلة، تمام، انه قال ان الآية تفيد الجواز التزوج بتسعة، تمام، ولم تكن تلك الكتب مطبوعة في تلك الفترة وانما كانت مخطوطة يطلع عليها القاضي العمراني والناس اللي هم في اليمن. فقال انت عجبت من اين حصل على تلك المعلومة، يعني لانه اراد يطعن في الشوكاني، لان طبعا الشوكاني ضده، لان الشوكاني متحرر ورجل مجتهد وده يعني متعصب للايه للتقليد، فنزل على الشوكاني، هو استغل اي فرصه، تمام، بيقدم للروض النظير الصياغي، امدح الصياغي وخلاص، لا يعرج يخبط في الشوكاني ويخبط الامير ويخبط من ايه كده، يعني هو الاهوج اللي فيه نوع من الهوج ينتهز اي فرصه يعني ايه ويشتم في الايه ويشتم في الاخرين، لانه كما قلنا مجنون لابي حنيفه. فبيقول انا تعجبت انه ازاي يعني ايه اطلع على هذه الاشياء مع انها كانت مخطوطة، فهو سعى الاطلاع فعلا يعني، بس للاسف يستغلها في ايه في التلبيس.
ايه
الا شوف كل من رد عليه معترف بسعة اطلاع الرجل، لكن لكن يخبطوه في الايه في هذا الجانب، يعني حتى المعلمي، لانه اصلا ما استطاع ياتي بالتلبيسات دي لو هو عنده معرفة قوية بالرجال، معرفة بالرجال يعني يلبس رجلين في بعض، يعني يكون رجل ثقة ورجل ضعيف، فيقوم يقول لك ده فلان ضعيف وقال في فلان كذا كذا كذا، هو من باب المتفق والمفترق متشابه في الاسم بس، فيأتي بقى المعلمي ايضا جاله المعلم يعني ايه اللي يطلع حاله قل له لا من قال لك هذا، هذا فلان ابن فلان وكلامهم ده في فلان غير ده، هذا ممن وثقوا الائمة، كيف تطعن فيه وقد قال فيه يحيى بن معين وشعبة وكذا ويرد له، ما تلبست علينا الكلام ده على الطلبة، تمام، فكان يلبس على، لكن لما يجي له ناقد كالمعلمي يسمونه ذهبي العصر، تمام، يطلع هاله، يعني زي ما تقول كل حجرة ما يخبطها الا ايه حجرة اشد، فطكه ففضحه في التنكيل، فده كتاب جدير بالمطالعة. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، بس لا, لا, لا عرفنا أنه إيه التزمه ولا عرفنا أنه رفضه، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، يحتمل يقول نعم أعترف، يحتمل أن يقول لا ما التزم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزوم وبطلانه أن يرجع عن قوله، يعني يحتمل لو بينا له انه ممكن يلتزم به على وجه الجملة، لكن لو قلنا ده بس لكن ألزم منه كذا 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 انت يعني يقول لا اعوذ بالله، بعضهم كده يعني، والاسف ان التكفير باللازم ده خطير جدا وقع في الامة، يعني كم من ناس كفرت بناء على الايه على القول باللازم، ايه لان فساد اللازم يدل وبطلانه ان يرجع عن قوله، لان فساد اللازم يدل على فساد المزوم، والورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بان لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، كما قلت لكم يا شباب إن ممكن يشنع على القول باللزوم لكن لا يحكم على الشخص باللزوم، يعني أنت لازم قولك فاسد، لكن أنا ما حصلتك علشان أراجعك في تلك المسألة وما عرفت أنك التزمت أو لم تلتزم، أنا ممكن أستخدمها في التشنيع على القول يلزمك كذا، لكن لا ينبغي ان انا ارتب عليها الايه الحكم التالي وبالتالي انت كذا، لا يلزمك، وده في كلام كل اهل العلم هتلاقي كلهم ياتون باللوازم، مع ان صاحب المساله لو سئل ربما لا، لانك انت قد ترد على واحد مات من 500 سنه من 600 سنه، فممكن ما يتهيأ لك معرفه ان يلتزم او لا يلتزم، لكن انت لا مانع ان تلزمه انت، لكن لا تدعي انه ايه انه قال بهذا او انه التزم به، لكن تقول انت يلزم من قولك كذا، وهذا سيؤدي بك إلى المحال والباطل ويؤدي بك إلى تكذيب كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الواجب عليك الرجوع، تمام، تخويفا لإيه لمن يلتزم بقوله، تمام، وإلا ذا قد مات يعني انت، لكن دي طريقة في النقاش، العلماء كلهم بإيه يناقشون في كتب العقائد ويلزمون الناس، لكن القضية العالم المحترم هو اللي إيه ما يحكم بناء على اللازم، لأنه كثير من اللازم قد تكون كفرية، فبالتالي يستلزم تكفير الشخص، وهذا يعني ده من الإيه من الوقوع في الفساد. فنقيل نعم أي القول والفعل لها لوازم، الأقوال والأفعال لها لوازم،
ها؟
كيف قلب نفسها كفر يعني بس بيقول مثلا قلب
لا 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 خلي خلي هذا لكن لكن ها
لبس الصليب
كفر هذا
هو هذا ايوه هذا انت ستقول سيلزم الكفر يلزم الكفر ده لازم نفسه يعني يلزم الكفر بمعنى ان ده كفر هو اصلا كلمه يلزم الكفر هي نفسه كفر يعني لانه هذا الفعل من لوازمه انك انت مؤمن بايه بتلك العقيده ياتي بقى بعد كده يدافع عن نفسه لكن يلزم كده تمام فقيل ان اذا كان هذا اللازم لازما من قولي لازم ان يكون قولا له لان ذلك هو الاصل سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع بان الانسان بشر دي نقطه مهمه وله حالات نفسيه وخارجيه توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل او يسهو او ينغلق فكره او يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك يعني ممكن قالها كده خرجت كده يعني ضيق عليه في مناظرة كتبها بسرعة فبالتالي لابد ايه ودي قضية مهمة جدا لانه ايه بيقول هنا تعليق جيد قال العلامة بن الامير وكم من متكلم يقول قولا لا يخطر في باله لازمه بل قد لا يعرفه شوف ده كلام جميل يعني مش بس انه لا 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 يستلزمه قد لا يقع في باله ما يقول لك ما خطرش في بالي اصلا هذا الموضوع اللي انت بتعتبره ان ايه قولا لي فكيف التزمه وكيف اقول به وانا ما وقع في خيالي ولا خاطري تمام وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.